اصحاح 4. وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الاردن ان الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط. وامروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الاردن من موقف ارجل الكهنه راسخه 12 حجرا وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليله. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينه من بني اسرائيل رجلا واحدا من كل سبط، وقال لهم يشوع: اعبروا امام تابوت الرب الهكم الى وسط الارض، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد اسباط بني اسرائيل، كي تكون هذه علامه في وسطكم اذا سال غدا بنوكم قائلين: ما لكم وهذه الحجاره؟ تقولون لهم ان مياه الارض قد انفلقت امام تابوت عهد الرب. عند عبور الاردن انفلقت مياه الارض، فتكون هذه الحجاره تذكارا لبني اسرائيل الى الدهر. فضلوا يعبروا، وبعدين ربنا قال كلمه غريبه شويه ما كانتش متوقعه. قال لهم: اختاروا 12 واحد، كل واحد يمثل السبط بتاعه. وطبعا كونه يقول لي يشوع اختار 12، دي اشاره الى ال 12 بتوع كنيسه العهد الجديد. اذا كان ده يعني اشاره ليسوع، يبقى يسوع كمان هينتخب 12، وهيبقوا 12 حجر. يعني ايه؟ يعني الكنيسه دي مبنيه على اساس، يقول كده الكتاب، على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فالمسيح مبني فوق منه 12 حجر، ودول شايلين الكنيسه. وبعدين قالوا لهم: شيلوا من تحت رجل كل كاهن، ما هو الكاهنه واقفه في نص البحر وتحت رجليهم حجاره. قال لهم: خدوا من بطن البحر من تحت رجلين الكهنه حجر، يبقى الحجر ده كان مكانه تحت الميه، وشيلوهم واطلعوا بيهم الضفه الثانيه، عبروا بيهم الاردن، واعملوا بيهم كده تبه صغيره عشان تفضل قدام عينيكم ان الحجاره دي كانت جوه البحر. ايه الحكايه؟ طبعا الحجاره او الصخر دايما اشاره، قلنا الا المسيح او الكنيسه. فكان الكنيسه ماتت مع المسيح، وكان مكانها في البحر مدفونه، لكنها صعدت مع المسيح له المجد، وبقى مكانها في الحياه الابديه. من تحت رجلين الكهنه، من المكان اللي وقفوا فيه في نص البحر، خدوا حجاره وطلعوا بيها، وبقى الحجر اللي عمره ما شاف الشمس بقى يشوف، بقى على طول قدام كل الناس. فقال لهم: اعبروا امام تابوت الرب الهكم لوسط الاردن، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد اسباط بني اسرائيل، كي تكون هذه علامه في وسطكم. تاني جت كلمه علامه، يبقى اول علامه بتاعت امبارح كانت فاكرنا الحبل القرمزي، اشاره الى دم المسيح اللي يستر على الشخص مهما كان. واحنا لسه طبعا سايبين رحاب في اريح، ما نعرفش هيحصل لها ايه، ده لسه بقيه القصه بتاعت رحاب لما نوصل اريح. لكن هما لما بيعبروا في علامه تاني، ال 12 حجر اشاره الى كنيسه العهد الجديد، ودول ماخوذين من الميه، يعني قوتهم قوه الحياه الجديده بعد ما عبروا الارض. ولما يسالوكم بنوكم ما لكم وهذه الحجاره تقولون. الطقس ده كان من ايام موسى، دايما يقولوا ايه؟ ولادك يسالوك فتقول لهم. كان ربنا دايما يقول شعبه كده، لما تقعدوا مع اولادكم يسالوكم تقولوا لهم: عدينا البحر الاحمر ازاي؟ ليه بنعمل الفصح؟ واخدين بالكم الكلام ده لما تقروه في سفر الخروج والتثنيه، ان ربنا كان دايما بيربي الشعب على انه يسلم لاولاده كل الحقائق الروحيه. دي مسؤولية كل أب وأم. عشان كده حتى الشريعة يقول: اكتبها عصائب بين عينيك، اجلس تكلم بها مع أولادك. يعني اقعد احكي في كلام ربنا مع أولادك، دي مسؤوليتنا، إن احنا ننقل خبراتنا مع ربنا أو عقيدة الكنيسة وأفكارها للجيل اللي بعدنا. فلما يسألوكم ما هذه الحجارة، وكأن ربنا بيقصد يعمل حاجات منظورة مثيرة للتساؤل، عشان لما حد يسأل تتحكي القصة تاني، وتفضل دايما القصة كده ليها دليل وليها تذكار. برضو فكرة التذكار بتفكرنا ان ربنا دايما بعد الاعمال الكبيرة يحب ان احنا ما ننساش، لان يعبنا كلنا ان احنا بننسى عمل الله. ربنا بيعمل حاجات كبيرة قوي وبرضو بننسى، فلما تفضل ذكريات العمل قصاد عينينا طول العمر ما ننساش. يعني تفتكروا مثلا في حادثة يعقوب اخو عيسو، لما كان رايح يقابل عيسو وعيسو هيموته، فضل يصارع الله طول الليل، قال له المسيح له المجد، ومسك فيه وقال له ما تسيبنيش، لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني. فلما قرب الفجر يطلع قال له مش مفروض حد يشوفني، ما ارضاش يسيبه، قال له لا هتسيبني بقى، وضربه على فخده، فعمل له زي عرجة خفيفة كده، بقى يعرج، فبقى بقيت عمره كله بيعرج عشان يفضل فاكر الليلة دي، الليلة اللي شاف فيها المسيح بعينه ومسك فيه بإيديه وقال له لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك. صحيح هي العرجة دي جرح أو يعني شيء مؤلم شوية، لكن يحمل ذكرى جميلة أوي. أحيانا بعض الذكريات بتبقى فيها آلام، لكن حتى الآلام دي بتحمل ذكريات قوية، وأحيانا تبقى ذكريات من الطبيعة أو من الحياة اللي حوالينه. تقولون لهم أن مياه الأردن انفلقت أمام تابوت عهد الرب، عند عبوره الأردن انفلقت مياه الأردن، فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر. ففعل بني إسرائيل هكذا كما أمر يشوع، وحملوا 12 حجرا من وسط الأردن كما قال الرب ليشوع حسب عدد أصباط بني إسرائيل، وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك. ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، هي هناك إلى هذا اليوم. ده عمل حاجة تاني بقى، مش طلع ال 12 وخلهم برة تبة كده منظورة، كمان مطرح رجلين الكهنة ما المية هترجع خلاص، عملوا كمان 12 حجر، فبقى في 12 حجر في نص البحر محدش هيشوفه، وفي 12 حجر بر قدام عيون كل الناس على باب كنعان او في عبر الاردن، في غرب الاردن يعني. ايه الاشاره دي؟ هم ال 12 حجر، بس هم عاوزين يقولوا اللي ماتوا مع المسيح هم اللي قاموا مع المسيح، مع المسيح صلبت فاحيا. كل واحد فينا له رجل جوه الاردن ميت عن العالم، وله رجل في السماء داخل الأبدية يتمتع بالمسيح. إن كنا قد متنا معه نحيا أيضا معه، إن كنا نتألم معه نملك أيضا معه. فاهمين الفكرة؟ هو عاوز يقول إن ال 12 حجر دول مكانهم الطبيعي جوه البحر، في مدفونين في البحر، لكن هم نفسهم اتنقلوا وصاروا في الهواء أو طلعوا للحياة كلها بعد ما عبروا البحر. فيفضل عندنا معنى مهم، ان عشان ندوق القيامة مع المسيح لازم ندوق الصليب بتاع المسيح، ولو ما كناش نتألم معاه ما نعرفش نتمجد معاه او نوصل مع السم. فكأنه قدام عينيهم عملوا منظرين، منظر اختفى بعد دقايق لان المية غطته، بس فضل ذكرى او فضل المعنى واضح انه تحت المية دي في 12 حجر، ان الكنيسة اندفنت مع المسيح وقامت، واصبحت الكنيسه واضحه وعايشه في الدنيا، لكن ليها سر محدش شايفه، انها كانت جسد المسيح المصلوب، انها اتصلبت مع المسيح وقامت معاه، والنهارده هي عايشه ومنتصره وداخل السماء. والكهنه حاملوا التابوت وقفوا في وسط الاردن حتى انتهى كل شيء. امر الرب يشوع ان يكلم حتى انتهى كل شيء، امر به الرب ان يكلم به الشعب حسب كل ما امر به موسى يشوع، وأسرع الشعب فعبروا. هنا بيذكر موسى لأن موسى كان موصي يشوع من الأول، قال له أنت فاضل لك خطوة مهمة أنك تعبر الأرض. فحصلت الخطوة المهمة اللي كان يشوع خايف منها ومستكترها على نفسه. وكان لما انتهى كل الشعب من العبور أنه عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب، وعبر بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة، قلنا السبطين ونصف اللي كانوا هيورثوا قبل الأردن عدوا معاهم، لازم يعدوا معاهم عشان يدخلوا المعركة معاهم. برضو من بعض تأملات الآباء أن دول إشارة للذين سبقوا مجيء المسيح. ما في قديسين قبل المسيح في عهد قديم، في قديسين كتار أمنوا على الرجاء، فكأنهم كانوا هيورثوا قبل الفداء، فربنا قال لهم لا، تورثوا معايا بعد الفداء، مش هتسكنوا ومش هتورثوا غير لما ناجي وافدي البشرية برضو. فالذين آمنوا على رجاء كل قديس العهد القديم اللي هيورثوا معانا برضو مع المسيح من خلال المعمودية، من خلال الحياة الجديدة. بس هما ما كانش عندهم معمودية، يعني ما كانوش محتاجين لعبور الأرض، لكن هما برضو مرتبطين بيسوع أو بيشوع، هو اللي خلص. فاهمين المعنى؟ احنا عندنا إيمان إن أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول ما تعمدوش، لكن دول داخلين السماء ليه؟ لأنهم آمنوا على الرجاء، يعني انتظروا المسيح الفادي المخلص، استنوا ربنا ينقذهم وحطوا أملهم فيه، فعلى هذا الرجاء هيدخلوا السماء برضو. يسميهم زكريا في النبوة بتاعته أسر الرجاء، يعني كانوا مأسورين في الرجاء، يعني كانوا في الجحيم مستنين الخبر المفرح، أول ما المسيح ينزل من على صليبه يفتح لهم باب الجحيم ويطلعوا كلهم طابور ورا. وعبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى متجهزين أمام بني إسرائيل كما كلمهم موسى، نحو 40,000 متجرد للجند عبروا أمام الرب الحرب إلى عربات أريحة. داخلين بقى أول بلد هتقابلهم، هي مش قريبة للبحر يعني في كم مايل كده، لكن يعني أول مدينة حصينة هتقابلهم أريحة اللي تجسسوها من شوية. 40,000 طبعا رقم 40 و1000 كلها أرقام لها دلالات، أن الألف دايما رقم سماوي، الأربعة رقم إشارة إلى جهات الدنيا الأربعة، كأن الكنيسة تتحرك في كل الأرض بقوة سماوية، الكنيسة تنتشر في العالم كله بقوة الألف، يعني بقوة غير القوة الأرضية. في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل فهابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته. وكلم الرب يشوع قائلا: مر الكهنة حاملي تابوت الشهادة أن يصعدوا من الأردن. كأن آخر ناس طلعت هم أول ناس دخلوا، الكهنة يعني فضلوا كده رجليهم في المية احتياط، ليكون عيل ما عداش ولا حاجة يطمنوا يعني، واخدين بالكم؟ فقال له لا خلاص طلع رجليهم بقى، خلاص كتر خيرهم على كده. يصعدوا من الأردن، فأمر يشوع الكهنة قائلا: اصعدوا من الأردن. فكان لما صعد الكهنة حاملوا تابوت عهد الرب من وسط الأردن، واجتذبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة، أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها. شوف التعبير الدقيق، يعني آخر رجل طلعت من المية كانت هي إشارة رجوع للمية أنها ترجع تاني مجاريها، فيعني مظبوطة أوي عشان محدش يقول دي الطبيعة لوحدها ولا دي صدفة ولا صدفة إيه، ده مجرد رجله بس خرجت من المية بتقول للمية رجعي تاني طبيعي. التعبير ده برضو الواحد يحس في حياته أحيانا أن ربنا بيحاوطه، ويسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك، يوصي ملائكته بيك يحفظوك لكي لا تصدم بحجر رجلك، يعني كأنه خطوة الإنسان محسوبة عند ربنا، ومياه العالم ما تقدرش تغرقه، كل حاجة بحساب. رجعت إلى مكانها وجرت كما من قبل إلى كل شطوطه. وصعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر الأول وحلوا في الجلجال، المنطقة اللي تقابلهم في الأول اسمها جلجال، في تخم أريح الشرق، يعني شرق أريح. والاثنى عشر حجر التي أخذوها من الأردن نصبها يشوع في الجلجال. وكلم بني إسرائيل قائلا: إذا سأل بنوكم غدا آبائهم قائلين ما هذه الحجارة، لاحظوا ساعات في تكرار للمعاني عشان يأكد على حاجات معايا، تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، يعني عدناه على أرض البحر، حاجة مش مستحيلة يعني، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم كما فعل الرب إلهكم ببحر صوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا. بعض الآباء بيتأملوا يقولوا ليه أول الرحلة كان عبور وآخر الرحلة عبور؟ أول رحلة الشعب كان عبور البحر الأحمر، وآخر المطاف هو عبور الأردن. صحيح الاثنين إشارة للمعمودية، لكن برضو ساعات الواحد يقول الأولانية عبور من حياة العالم ودخول في ملكوت الله، والتانية عبور من ملكوت الله وإحنا على الأرض إلى ملكوت الله السماوي اللي هي لحظة الخروج من الجسد، ما هي دي عبور برضو، فاهمين إزاي؟ فإحنا حياتنا كلها عبور، تبدأ بعبور وتنتهي بعبور، عشان كده اسمها فصح. فصح يعني عبور، باس أوفر، بسخة، كل دي كلمات بنفس المعنى. فبولس يقول فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، في الحالتين دخولنا ملكوت السماوات على الأرض من خلال ارتباطنا بالمسيح في المعمودية، وخرجنا من الأرض وعبرنا للسماء برضو من خلال فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. يعني احنا نلزق للمسيح، يعدينا البحر الأحمر فنبقى مسيحيين، ويعدينا يسوع ويشوع من الأرض عبر الأردن ويدخلنا كنعان، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأرض من أمامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب إلهكم ببحر صوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا، لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية كي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. يبقى خوف ربنا مرتبط بذكريات عمل الله، يعني من قيمة الذكريات الروحية كمان أنها بتثبت في قلبنا خوف الله، لأن ممكن واحد يقرب من ربنا في وقت يبقى عنده خوف وبعدين الأيام تلهي وتنسيه، لما يستعيد الذكريات ولما يبص على الحجارة يرجع تاني صحصح ويستعيد مشاعره الأولى. عندما سمع جميع ملوك الأموريين الذين في عبر الأردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأرض من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، شوفوا هنا عبرنا دي فرقت قوي مع المفسرين، عارفين ليه؟ قالوا يبقى اللي كتب السفر ده مين؟ يشوع نفسه. ليه؟ لأنه هنا مش بيحكي الحكاية، بيقول عبرنا. برضو في أعمال الرسل لقطوا الحكاية دي، إن في سفر الأعمال اللي كتبه لوقا ما كانش باين مين اللي كتبه، لغاية في نص السفر ابتدى يتكلم بلغة الأنا، إن احنا رحنا وجينا وعملنا وبتاع وسوينا، وفي وقت تاني يقول مسكوا بولس وعملوا ودوا. فمن بين السطور ساعات تبان الحقيقة اللي كان في بعض المفسرين الأجانب ضدها، هل يشوع اللي كتب السفر ولا مش هو؟ لا، كل المفسرين القدام والجداد بيجمعوا دلوقتي ان يشوع هو اللي كتب السفر بنفسه، لان في ذكريات وفي بعض الخبرات ما يعرفهاش غير يشوع نفسه، زي ما تشوفوا لقائه دلوقتي مع المسيح مثلا، في حاجات ما كانش يعرفها غير يشوع نفسه. لكن الجزء الاخير بيتكلم عن موته كده، ممكن يضيفوا رئيس الكهنة في المرحلة دي، وده اللي حصل في برضه في حياة موسى، ان هو اللي كتب التوراة مع اضافات طفيفة من رئيس الكهنة في الاخر يكمل بها السفر عشان يقول مات ازاي. فين الرب يبس مياه الارض حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني اسرائيل. بقى خبر مرعب للشعوب ان ربنا يبس الارض، مش بس يبس البحر الاحمر زمان من 40 سنة، ده دلوقتي كمان بيبس الارض قصاده. فالله يخضع الموت مرة ومرات امام الانسان اللي شغال معاه. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع، طبعا الناس متحمسة بقى وهندخل اريحة بقى وبتاع، فوجئنا بامر غريب جدا ومش متوقع. اصلع لنفسك سكاكين من صوان، الصوان اللي هو الحجر، حجر الصوان ده حجر حامي كده وناشف ويبقى له بوز، يعني مقصود بيه بقى زي السكينة يعني. وعد فختن بني اسرائيل ثانية. ايه الحكاية؟ فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني اسرائيل في تل القلف، هذا هو سبب ختن يشوع اياهم، ان جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين، وأما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا. فاهمين الحكاية؟ قال له هتورث؟ قال له لا استنى، احنا متفقين زمان مع أبونا إبراهيم على علامة تفضل في جسم كل واحد تبعي، علامة الختان هي اللي تقول انك تبع ربنا، ومحدش يورث من غير الختان، عشان كده احنا عندنا علامة العهد الجديد هو الختم مش الختام، ختم الروح القدس. يقول الذي به ختنتم ختاما غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. في كولوسي يقول كده، يعني ده ختان موسى، ده ختان ابونا ابراهيم، ده ختان العهد القديم، يقطعوا حتة لحمام الجلد. لكننا في العهد الجديد مختونين بختان المسيح، ختانا غير مصنوع بيد، انما اسمه ختان المسيح. وهو ده اللي يقول عنه في حتة تاني عربون ميراثنا، يعني الروح القدس اللي خدناه في الميرون هو العربون ان احنا نورث السماء، هو الشاهد ان احنا اصحاب كنعان. زي ما هنا الختان محدش يدخل كنعان من غير ما يختم. فلان اليهود اللي طلعوا مع موسى زمان كانوا مختونين، لانه كان العيل يتختن في الثامن من يومه، لكن لما طلعوا في البحر الاحمر ما بقوش بيعملوا الختان طول الاربعين سنة، واخدين بالكم؟ فاصبح الجيل اللي اتولد في البرية ما اتختنش، والجيل اللي خرج من مصر مختون. كل اللي خرجوا من مصر ماتوا ورا بعض في البرية، ما فضلش غير نفرين، يشوع ابن نون وكالب ابن يفن. يسوع له المجد وكل قلب يحب ويتعلق به. هم دول اللي كملوا الموضوع. برضو الكلام ده يخوف ليه؟ معلمنا بولس يجي في الحتة دي، نقرأ معلش حتة في كورنثوس كده عشان نشوف أبائنا بتوع العهد الجديد بيقروا الأحداث ازاي. في كورنثوس الأولى 10 في نص إصحاح كامل عن الرحلة دي وعن الحتة دي، ليه الناس ما وصلتش؟ اللي اتولدوا في البرية هم اللي وصلوا، لكن اللي واخدينها كده ما وصلش منهم غير نفرين. عارفين هي إشارة بسيطة لإيه؟ اليهود ما طلعش منهم غير اتنين، أما المدعوين من الأمم هم دول اللي هم اتولدوا في البرية في العهد الجديد، يعني هم دول اللي هيوصلوا كنعان. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، مش أولاد الجسد، فاهمين؟ مش أولاد الدم، مش اللي طالعين من مصر مختونين بمعنى هم دول يعني كيهود، لا، دول كأنهم عاشوا طول بريتهم ما كانوش يهود، فاهمين الفكرة؟ وخدوا الختان قبل ما يدخلوا بس كنعان، إشارة إلى ختان المسيح الجديد. فيقول بولس إيه؟ إني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. الناس دول كانت السحابة ماشية فوق منهم والبحر محوطهم يمين وشمال، فيبقوا تعمدوا مية من كل حد. وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. ولكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر. يعني إيه؟ كل يوم كانوا بيودعوا واحد في القفر في البرية في الأربعين سنة، كلهم على نفرين اللي دخلوا كان عام. كل الجيل اللي خرج كان كبير، ده ما وصلش. ودي عشان كده بولس هيقول لازم نخاف من الكلام. بأكثرهم لم يصر الله لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. يبقى بولس بيعلمنا ما تقروش القصص دي كما هي كده، دي معمولة عشاننا، دي رسالة لينا، حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. اللي ضيعهم ايه؟ ان الجيل ده هو اللي كان يجي كل شوية يقول لموسى ايه؟ فين مصر؟ فين الكرات بتاع مصر؟ فين الفجل؟ فين يختاروا حاجات غريبة قوي في مصر، يقولوا له فين الحاجات دي؟ انت طلعتنا نجوع في البرية. ومرة تانية قالوا على اللحم، لا ده مرة قالوا على البصل والكرات والحاجات. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم. منهم ناس مش بس فضلوا عايشين في الشهوات كده يقولوا فين أيام مصر، وأيام مصر دي كلها ظلم، ده اللي بتحصر أنه سبب الخطيب. في ناس كمان عبدة الأوثان، يعني على وقت العجل الذهبي عملوا عجل ذهبي وقالوا هو ده الإله اللي خرجنا من مصر. كل ده حصل في البرية. فكل الألفات اللي غلطت الغلطات دي ما كملتش السكة. لا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. اللعب الكلمة المحترمة بتاعت الزنا، واخدين بالكم؟ فالشعب من انحرافاته بقى ياكل يشرب ويعيش في الزنا زي عبادة الأوثان. الأوثان كتم. وأنا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. مع أن وقتها ما كانش المسيح واضح قصاد عينيهم، بس هو بيقول إيه، ما تجربوش المسيح زي ما هم جربوه. جربوه يعني إيه؟ يعني قالوا لموسى فين ربنا ده؟ فين ربنا بتاعك اللي بتقول ماشي وسطينا؟ هما سايبنا ليه في الحر والجوع؟ فدي اعتبرها الكتاب تجربة للمسيح، إهانة للمسيح. لما الواحد يقول له أنت فين يا رب، دي كلمة ما يصحش تقول كده. فأهلكتهم الحياة، ساعتها طلعت عليهم الحياة السامة، فموسى شفع فقال له طب اعمل لهم إيه؟ الحية النعاسية وعلقها واللي يبص يخف. ولا تتذمروا، شوفوا أنواع الخطايا اللي ضيعتهم طول السكة، ما بين شهوات، ما بين عبادة أوثان، ما بين إهانة لاسم المسيح وتجربة، ما بين تذمر. شوفوا التذمر اتحط ضمن الخطايا الخطيرة اللي ضيعت الشعب ده. لا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يبقى اللي احنا بنعمله ده ان احنا نقعد نربط القصة بينا ويشوع بيسوع والشعب بيه بالكنيسة، دي ده نظام الإنجيل كده. احنا مش بنعمل حاجة بمزاجنا، ده بولس بيقول كده، بيقول الأمور دي اتكتبت لنحن مثال لينا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن يعني ملخص الدرس، من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. يعني اللي ماسك في ربنا يحاسب ما يسيبش ربنا، واللي شايف نفسه ماشي في السكة حلو ياخد باله لحسن يقف مكانه، لأن الناس دي ابتدت وما كملتش. هي دي الرسالة الخطيرة اللي بيقولها الحتة دي، ان كل اللي خرجوا من مصر وشافوا البحر مشقوق اتنين، كل اللي اتعمدوا دول للأسف ما كملوش للآخر. وده اللي خلينا نؤكد ان مش معنى كده كل مسيحي اتعمد هيدخل السماء. ربنا يرحمنا كلنا، مع ان المعمودية نعمة كبيرة قوي ونقلة كبيرة قوي، لكن مين هيكمل المشوار للآخر؟ اللي في السكة بقى، اللي اتولدوا في العهد الجديد دول فرصتهم أسهل والنعمة اللي عندهم أكبر. اللي اتولدوا في القصر دول بعد الحرية بتاعت موسى إشارة لمولودي العهد الجديد، عشان كده اتختنوا قبل كنعان على طول. من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ومحدش يقول لا الأيام والتجارب فوق مني وأنا طبعا هضيع وعذري معايا يعني، لا، لأن ربنا ما عذرش الناس دول لما ضاعوا، ما عذرهمش. يعني مش لما عبد أوثان قال معلش غصب عنهم مش شايفيني، لا، لأن هم شافوا معجزات كتير فما لهمش حق يعبدوا أوثان. فلم تصيبكم تجربة إلا بشرية، يعني محدش فينا يقدر يقول لربنا أنت ظلمتني لما يعني ما اديتنيش فرصة، لا، الكل بياخد فرصة. ولكن الله أمين، عشان ما يبقاش الكلام برضو تقيل علينا، الله أمين حتى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. يعني ربنا لما يشد شوية، لما يسمح بالتجربة، هو يحسبها كويس قوي على قد ظروف الإنسان ومعلومه ومعرفته بيه، وكمان يدي مع التجربة المنفذ. وكل واحد اتجرب في حياته يكتشف في تجربته أو بعدها أين المنفذ. لازم هيلاقي منفذ، منفذ أو منفس، يعني فاهمين، يعني حتى ينفد منها، حتى يتنفس منها، لأن التجارب أحيانا تبقى طول العمر، لكن في منفذ. منفذ يعني إيه؟ تشجيع من ربنا، عزاء، صديق روحي، خدمة، في منفذ يسند الإنسان لغاية ما يكمل أيامه في التجربة، فيجعل مع التجربة المنفذ. يعني ربنا يدي التجربة ويدي معها منفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحباء اهربوا من عبادة الأوثان. نرجع تاني ليشوع. صنع يشوع سكاكين وختن بني إسرائيل في تل القلف، وهذا هو سبب ختن يشوع إياهم، أن جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور، جميع رجال الحرب، ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر. برضو لما يقول جميع رجال الحرب، يعني كل المناظر، يعني كل اللي كان فيهم صحة اللي شايفين ان هم ايه قوة شعب اسرائيل، لا قوة شعب اسرائيل في ربنا ما كانتش خالص في رجال الحرب بتاع شعب اسرائيل. كل الرجال اللي شايفين نفسهم هم اللي هيحموا الشعب ويحموا اولادهم، كل دول ماتوا في السك، والعيال الصغيرة اللي اتولدت في القصر هي اللي دخلت كنعان. عشان كده المسيح يقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد، لان الاطفال اللي اتولدت وبكت وبقت متشالة في السكة دي هي دي اللي ورثت كنعان. بينما اللي كانوا شايفين نفسهم رجال الحرب دول ما وصلوش. عشان كده في آية غريبة تقول في المزمور ايه، الرب لا يصر بساقي الرجل ولكن يصر الرب بخائفي والراجين رحمته. يعني ايه لا يصر بساقي الرجل؟ رجلين الرجل كان دايما رمز قوته، لان في الحروب زمان الرجلين مهمة جدا في الجري والحرب، فيبقى الواحد يفتخر بعضلات رجليه ويفتخر بسرعته في العدو والجري وكده. لكن ربنا ما يعجبوش الكلام ده، ما يعجبوش ان انت بتفتخر بمعلوماتك وقراءاتك وخبراتك. لا لا، يصر الرب بخائفي والراجين رحمته. والاولاد دول هم اللي اتخاتر. اما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا، ما كانوش اتختنوا، لان بني اسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فنى جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب الذين حلف الرب لهم أنه لا يريهم الأرض التي حلف الرب لأبائهم أن يعطينا إياها، الأرض التي تفيض لبنا وعسرا. يعني إيه ربنا حلف مش هيشوفوا الأرض؟ طب ما هو حلف أن هيوريهم الأرض، ده هو مطلعهم على أساس وعد يروحوا كنعان. عشان كده برضو بولس برضو اللي بيحب قوي موسى وبيحب التأملات في العهد القديم يقول فلنخف، فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب. يعني إيه؟ ربنا وعدنا بدخول السماء صحيح، وعد الشعب ده أنه يوصله كنعان، بس في ناس خابت، ده مش ذنب ربنا فلازم نحاسب. عشان كده اللي بيدخل على سكة ربنا بنوع من الثقة الزيادة، أنا خلصت، أنا بقيت واحد تاني، أنا مش ممكن أضيع أبدا. اللغة دي مش كتابية. صحيح حط كل ثقتك في نعمة ربنا وهو مش هيسيبنا نضيع أبدا بالساهل، وقال لنا ما تخافوش أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت، لكن برضو لازم نخاف خوف مقدس، خوف الحذر. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب من هذا الوعد. خاب من الوعد يعني يبقى المدرس عاوز ينجحك والواحد من خيبته الثقيلة برضو منجحش، بينما المدرس كان عاوز ينجحه وكان بيتلكك عشان ينجحه، لكن في خيبة بقى هنعمل ايه؟ ربنا يستر علينا. اما بنوهم فاقامهم مكانهم، اما بنوهم فاقامهم مكانهم برضو بتفهمنا ان كنيسة العهد الجديد خدت محل كنيسة العهد القديم، وان النهاردة خلاص بالمسيح وحده ما ينفعش باليهودية خلاص. فإياهم ختن يشوع لأنهم كانوا قلفا إذ لم يختنوهم في الطريق، وكان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحل حتى برأوا. طبعا الختان جرح في الجسم فياخد له 3-4 أيام لغاية ما يلحم يعني يلئم، فطبعا ريحوا شوية بعد هذا الختان ما تحركوش على طول. وقال الرب ليشوع اليوم قد حركت عنكم عار مصر. عار مصر، مصر ايه ده؟ احنا مصر سايبينها بقالنا 40 سنة. ما هم طالعين من مصر بدل ما تختنوش يبقوا واخدين قذارة سوريا يعني مصر لغاية دلوقتي. طول ما الواحد ما تعمدش يبقى لسه عنده ايه؟ خطية اصلية، لسه شايل عار مصر، لسه شايل ذل الخطية. لازم يختتن اللي هي اشارة للمعمودية عشان يدحرج عنا عار مصر. فاهمين ازاي؟ الخطيه اللي في جسدنا والفساد اللي في طبيعتنا ما تشيلوش غير المعموديه. طب ده فات عليها كتير قوي الحكايه دي، معلش مش مهم. ساعه الختان نقول دحرج عنا عار مصر، فدعى اسم ذلك المكان الجلجال الى هذا اليوم. المكان ده هيبقى له ذكريات كتيره في حياه كنيسه العهد القديم بعد كده، وقت داوود وقت سليمان، مكان هيبقى مشهور قوي. لكن أصبح الكلمة دي مقصود بيها المكان الذي نضف فيه الشعب ودحرج عنهم عار مصر. فحل بنو اسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح. الفصح ده بقالنا سنين ما سمعناش عنه بسبب الحروب والمشاكل والحاجات دي. الفصح ده اتعمل من 40 سنة وهم خارجين من مصر، فاكرين خروف الفصح والدم وعده، وبعدين اتفق معهم ربنا تعملوا الفصح سنويا. المرة دي ربنا قال لي يا شوع ما تعملش الفصح غير لما يختنوا، عشان يدينا الإشارات بقى، لأن يسوع إلهنا الحقيقي ما يقول لنا محدش يتناول غير لما يكون إيه متعمد. محدش يقدر يحتفل بالفصح بالتناول من جسد الرب ودمه إلا لما يكون واخد ختان المسيح، ختم الروح القدس، هو ده اللي يشارك في الفصح الجديد، لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. فقال لهم يلا نعيد الفصح بقى، بدل بقينا كلنا مختونين مكرسين مخصصين لله، تعالوا نحتفل بالله. عشان كده لغاية قريب والمفروض يعني حسب الطقس ما يحضرش قداس المؤمنين ولا واحد مش متعمد، حتى تلاقونا في القداسات لما يكون مثلا 40 او كده. المفروض يعني ان احنا نيجي بعد قراية الانجيل ونقول للناس يعني كل المجاملات تخلص دلوقتي، عشان ايه اللي هيدخلوا على قداس المؤمنين هم المختونين ختان المسيح، وتتقفل الكنيسة كان زمان عشان محدش يدخل تاني. ليه؟ ده جسد لراس واحد، دي خصوصية الحتة دي، ده عهد بين ربنا وبين شعبه اللي شايلين اسمه اللي شايلين روحه، المختونين ختانه هو، اللي واخدين عربون الميراث، مش اي حد يعمل الفصح ولا يحضر الفصح. المفروض زي زمان برضو لما ربنا قال لموسى تعمل الفصح قال له ما تدخلش غريب، ولو دخل الغريب يبقى تبعك طول العمر، لو حضر الغريب الفصح يبقى واحد من شعبك بقى خلاص، اللي يحضر الفصح يبقى واحد مننا على طول، بمعنى انه يختتن ويبقى واحد زينا. فهنا في اكتر من اشارة للمعمودية، العبور نفسه إشارة للمعمودية، والختان إشارة للمعمودية، والفصح دايما إشارة للتناول، وده برضو كلام العهد الجديد. وعملوا الفصح في اليوم 14 من الشهر، وده اليوم فعلا اللي اتعمل فيه الفصح زمان وقت موسى، ولغاية النهاردة احنا يوم حد الزعف نظبطها على 10 نيسان، ويوم خميس العهد على 14 نيسان حسب الطقس، مفروض يمشي كده لانه في 14 اتعمل الفصح وتأسس العهد الجديد. مساء في عربات أريحة، عربات دي منطقة اسمها عربات أريحة، وأكلوا من غلة الأرض في الغد. دول طالعين من مصر بكلمة إن هم هياكلوا إيه؟ من ثمر كنعان، بقالهم 40 سنة بيحلموا إن هم ياكلوا من أرض كنعان. بعد ما اتختنوا وعملوا الفصح داقوا إيه؟ غلة الأرض. هنا غلة الأرض مقصود بيها إيه؟ انه الزرع الطبيعي اللي طالع في كنعان ما كانوش عندهم تصريح يمد ايديهم ليه، فاهمين ازاي؟ زي شجرة الحياة كده، لكن وصلوا كنعان خلاص ياكلوا من ارض كنعان، ياكلوا من الثمر، يدوقوا بقى طعم الابدية. عشان كده كل مرة نتناول نأكل من ثمر الابدية، من غلة الارض، كأننا حطينا رجلينا في كنعان وبقينا بندوق السماء طعمها ايه وشكلها ايه. بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد. غريبة قوي الكلمة دي، اصل المن ما سابهمش طول السنين دي، طول السنين دي لان عايشين في صحراء، كان الاكل بينزل طازة من السماء. شوفوا بالرغم من المعجزة فضلت يوميا معاهم، اغلبهم هلكوا لانه ما شافوش المعجزة، ما اعتبروش للمعجزة، المعجزة دي كانت شغالة وهم بيعبدوا اوثان، والمن نازل اكل نازل طازه من السماء، لكن المن وصلنا لغايه كنعان ويقول خلاص كده. الاسرار الكنسيه تسوق معانا لغايه باب السماء تقول خلاص انا عملت اللي علي، كله بقى من ثمر الارض من كنعان. عشان كده لا نؤمن ان هناك تناول بالمعنى الحرفي بتاعنا في السماء، مفيش حاجه اسمها كده، واخدين بالكم؟ ده التناول ده معونا لاجسادنا وأرواحنا في زمان غربتنا لغاية ما نحط رجلينا في كنعان، لكن في كنعان شايفين المسيح عيني عينك طول الوقت إلى الأبد، يحل فوقهم زي ما قال في سفر الرؤيا، خلاص ساكن فينا دائما. احنا هنا بنتعرض انه يحصل انفصال او يحصل فتور شديد أو برود أو انطفاء بسبب خطايانا وضعفتنا، فنحتاج لدقة تاني وتثبيت تاني في الجسد والدم، لكن خلاص في السماء مش محتاجين. فينقطع المن، المن اللي هو غذائهم طول السنين، غذائهم السماوي، ينقطع عند دخولهم كنعان، عند أكلهم من غلة الأرض. يا سلام على الكلمة الحلوة دي، ما تبطلش تناول لغاية ما ايه، ما تاكل من كنعان نفسها. يعني دي توصل لدي في نفس اليوم اللي انت يعني تسيب فيه الأرض تكون متناول، عشان ايه تبطل المن، تستلم على طول ايه أكل كنعان. ولم يكن بعد لبني إسرائيل من، يعني لم يعودوا محتاجين المن، فأكلوا من محصول أرض كنعان في تلك السنة. وحدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده. يبدو أنه اللقاء ده كان يعني يشوع اتمشى كده وبعد زي خد خلوة كده، يعني عشان الآن أريحة دي برضو مدينة حصينة، والإنسان مهما كان عنده وعود يجي له وقت ويضعف ويتهز ويخاف من المسؤولية. فرفع عينيه وهو كده في خلوته أو هو بيتمشى، وإذا رجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده. طبعا فجأة شاف الراجل ده، فصار يشوع إليه، يعني واضح أن الراجل كان في مسافة بينه وبين يشوع، فيشوع اتحرك اتجاهه وقال له. يشوع برضو يتسم ببساطة، واخد على الرؤى من وقت موسى بقى، ويدخل على خيمة الاجتماع وعلى جبل موسى، فيعني مش خواف زينا. هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ يعني أنا مش عارف أنت معانا ولا مش معانا، لأنه مش عارف. فقال كلا كلا، أنا مش لأعدائكم، بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ده زي موسى بالظبط، يبقى اللي بيتكلم مش ملاك ولا إنسان، ده المسيح نفسه. طب ليه جه لابس لبس عسكري؟ يمكن الموقف الوحيد في الكتاب كله اللي المسيح واخد زي عسكري، لأن يشوع مرعوب من الحرب، فقال له لا، وانت فاكرني مياش في الحرب ولا ايه؟ ده انا رئيس جند الرب. واحد يقول لا، مش ما يعني التعبير ده بتاع الملاك مش بتاع المسيح. بس عارفين لما يتقال في مصر رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، هي هو رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات طبعا. فرئيس جند الرب هو رب المجد كله طبعا، عشان كده يسموها رب الصباؤوت. هنا رئيس جند الرب بمعنى رب الجنود، رئيس الجنود. واخدين بالكم؟ لما تقال على الملاك ميخائيل في موقف اخر لازم يظهر كلمة الملاك ميخائيل، وكان يرفض السجود. الملاك كان ينبه الشخص يقول له لا ما تسجدش، انا عبد زيك. لكن هنا قبل السجود، ومش بس قبل السجود، قال له اعمل ايه؟ اخلع نعل. وفي الاصحاح اللي جاي هيقول فقال الرب، هيبقى يعني في وسط الكلام بدل ما هيقول رئيس جند الرب هيقول عليه الرب، فهتبان على طول ان هو ربنا. ماشي؟ فهنا اذا يشوع نفسه تمتع بان يرى المسيح في لحظة صعبة، بعد الختان، بعد الفصح، بعد اكل ثمر كنعان، فاضل حرب روحية صعبة، فاضل أريحة الحصينة، محتاج ربنا يقف معاه. فيجي له المسيح لغاية عنده ويقول له انا رئيس جند الرب، الان اتيت. ما هو برضه الان اتيت يعني اجيت لك اهو، جيت لك اهو، يعني انت ما انت نفسك فيه، ما انت اكيد زعلان ان موسى كان بيتكلم معايا واصحابه بتاعه، ونفسك توصل لنفس الدرجة. خلاص يا سيدي انا جيت اهو، الان اتيت. طبعا دي اشارة الى تجسد المسيح، انه يأتي في ملء الزمان، لكن هنا ده ظهور للمسيح في العهد القديم. فسقط يشوع على وجهه، أن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. يعني أنت كمان بتشوف اللي شافه موسى، هو شاف العليقة، وأنت كمان أديك شايف المسيح. ففعل يشوع كذلك. وكانت أريحة. احنا لسه في اللقاء مخلص بين المسيح ويسوع، فاهمين ازاي؟ بس هيدينا خلفية عن الموضوع اللي المسيح هيتكلم فيه دلوقتي. كانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل. طبعا أريحة خدوا خبر ان اليهود عدوا، قفلوا بقى، قفلوا المدينة الحصينة، الشطر يدخل. وكان زمان أسوار زي اللي يشوف منكم كده، الحصون اللي في الأديرة أسوار ملهاش أبواب، واخدين بالكم؟ كانوا ينزلوا مثلا بالحبال أو الأبواب بتتقفل، الأبواب تقيلة جدا محدش يقدر يفتحها، ويبقى من فوق باصين بقى وكاشفين كل حاجة، واللي تحت ده ما يقدرش يوصل له، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع، فاهمين إزاي؟ الرب هنا رئيس جند الرب اللي بيتكلم. قال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة ومالكها جبابرة البأس. أنا جاي أطمنك وأقول لك أنا حطيتهم في إيدك، ما تقلقش خالص، مش أنت بتفكر وسرحان يا ترى هعمل إيه في الناس دول، يا ترى أمسكهم إزاي دول. قد وضعت في يدك أريحة وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب. هيقول له الخطة بقى، يبقى ربنا كمان ممكن يدينا الخطة الحربية، يقول لنا نغلب إبليس إزاي. تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام، وسبعة كان يحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالأبواق، ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم صوت البوق أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. يعني ايه؟ قال انتوا هتعملوا حاجة بسيطة، هتقفوا كلكم طابور طويل وهتلف، وهيبقوا معاكم الأبواق، الكهنة شايلين الأبواق بيزمروا كده عشان يشجعوكم بس، والتابوت يلف معاكم، وكأنه يعني أنا هقولها بتأمل يعني تعبان شوية، كأنهم بيعملوا مجال روحي حوالين مجال الخطية، فمين يحصروا الخطية، لأن دي قوة ربنا. فمعناها ببساطة يعني إيه تدور حوالين الشر؟ لا، كأنه ربنا أقوى من الشر، فهو اللي يحتوي الشر جواه. إحنا دايما نخاف إن الشر يحتوينا، لا، إحنا اللي نغلب، وإحنا اللي نحتوي العالم ده كله بصلواتنا. العالم اللي كله فساد ده زي أريحة بالظبط، مدينة حصينة كلهم جبابرة بأس، طب نعمل ايه؟ ندور. احنا هنحاربهم ازاي؟ ما ورناش غير الأبواق، ونلف وندور، ندور في العالم، ندور في الصلاة، ونبوق. البوق دايما إشارة لكلمة ربنا، نقول نكلم ربنا ونكلم الناس عن ربنا، نكلم ربنا ونكلم الناس عن ربنا، هو ده اسمه الدوران. 6 أيام العمر، وفي السابع، ده السابع ده يوم الحد، ده السابع ده دلوقتي اليوم الأخير في العمر، ده ندور طول، ده احنا ندي ربنا آخر كل العمر. يعني إن كنا انشغلنا 6 أيام فكانت بترسي على دورة، في السابع يوم الراحة، ده مش راحة نقعد، خلي بالكوا جت وصية السبت والراحة قبل الكلام ده، مش كده؟ ده عاوزه بقى في السابع مش يقعد ساكت، ده في السابع يلف 7 أضعاف، كأنه يعني وإن كان ده صعب إن الواجب الروحي اللي بتعمله كل يوم تعمل 7 أضعاف يوم الحد، لكن مقصود بيها إن يوم الرب هو يوم شغل للرب، هو مش راحة جسدية، هو شغل ربنا يتعمل في السابع أكتر من أي يوم تاني. والكهنة يضربون بالأبواق، يفضلوا الكهنة يسخنوا في الناس. دورنا إحنا ككهنة نقول كلام ربنا، عشان كلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، دي الأبواق. لكن مين اللي يهتف؟ الكهنة مفهمش حيل يهتف، الشعب كله يهتف، يعني ساعة ما يقع الشيطان كل الشعب يهتف. التسبيحة لازم تكون بصوت الشعب، يعني احنا في القداس عندنا حاجة اسمها يقول الشعب، مش المعلم، مش الشماس، لا، ده الشعب اللي بيقول أمين 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 بموتك يا رب نبشر بشفاعة، الشعب اللي بيقول، ده الهتاف بتاعنا. الكهنة يبوقوا والشعب يهتف، فيسقط سور المدينة في مكانه. يعني ايه؟ اكتر من كده مش مطلوب، هتلاقي الحكاية تقع لوحدها، لانه طبعا لو حسبها بكل الطرق الحسابية ما تجيش، ما يقدرش يكسر. وبعدين يقول لهم ايه؟ ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. يعني ايه كل رجل مع وجهه؟ يعني وانت بتلف كده زي اللعبة بتاعت العيال كده، السور وقع، كل واحد يشوف مطرح ما وقع قصاده يدخل على أريحة. فاهمين المعنى؟ المطرح اللي الطوبة وقعت قدامه يدخل مع وجهه، يعني ما مش هنتفق على مدخل كل واحد، ما يحاصره أريحة. فكل واحد قدام وشه ويدخل على أريحة على طول، هي في حتة وحيدة مش هتقع، فاكرينها طبعا لأنها في السور، هيلاقوا السور كله وقع وحاجة كده واقفة كده، معرفش هندسية وقفة ازاي، ازاي سور ضخم زي كده كله يقع وبيت يفضل متعلق في حتة من السور كده، إشارة إلى قوة هذا الحبل القرمزي، معلق حتة كده في السور، هيلاقوا محدش يقدر يدخل منها، دي محجوزة الرحاب بكل بيته. دعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد وليحمل سبعة كهنة سبعة أبواق قطاف أمام تابوت الرب. وقالوا للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتاز المتجرد أمام تابوت الرب. اللي ماشي، خلي بالكم، اللي ماشي فاضي أعزل، المتجرد ده الأعزل، في ناس بيحاربوا احتياط معهم سيوف طب، وفي كهنة، وفي الشعب الغلبان يمشي قدام، دول يمشي قدام ازاي؟ ايوه ربنا يسترهم من ورا، يحفظهم من ورا. خلي بالكم الراعي الصالح ساعات يمشي قدام الغنم وساعات يمشي ورا الغنم، هو يظبطها بقى، يشوف انت محتاج يمشي من وراك ولا يمشي من قدامك، لو هيجي من ورا يمشي من ورا، زي عارفين عمود السحاب لما وقف ورا اسرائيل بينه وبين المصريين، لما فرعون كبس وجه عند البحر كان العمود ماشي قدام لغايه ما وصلهم للبحر الاحمر، اول ما لقى المصريين جه العمود بتاع السحاب رجع وقف بينهم وبين المصريين، لان الخطوره جايه من ورا هنا. يجتاز المتجرد امام تابوت الرب، وكان كما قال يشوع للشعب: اجتاز السبعه الكهنه حاملين ابواق الهتاف السبعه امام الرب، وضربوا بالابواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم. يبقى كان ربنا قدامهم ووراهم. وكل متجرد سائر امام الكهنه الضاربين بالابواق، والساقه سائره وراء التابوت. يعني عارفين بقى الناس اللي الساقه اللي هم بيمشوا بالراحه، يعني ماشيين في الاخر خالص، طب وماله برضه؟ ما هو التابوت محاصر الكل وماشي في النص. وكانوا يسيرون ويضربون بالابواق، وامر يشوع الشعب قائلا: لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من افواهكم كلمه حتى يوم اقول لكم. اهتفوا فتهتفوا، يعني نظام ايه؟ ما تستعجلوش، ما تستعجلوش، مش تاخدك الحماسة وتهيص من اول يوم، لا لا، اشحن، خد وقتك، ده كل دورة ليها قيمتها. ساعات احنا بنستعجل في سقوط الاسوار، لا، الاسوار الحصينة ما تقعش بالسهل. واحد يقول انا صليت عشان فلان، مش راضي يرجع، صليت قد ايه يعني؟ سنة؟ ما يمكن عاوز سبع سنين. طول بالك، طول بالك، ما يمكن لسه اوانه ما جاش. ما تهتفوش غير لما اقول اهتفوا، انتوا دوروا بس. ساعات الواحد يكتشف ان كل اللي وراه انه يصلي، ما عندوش حاجه تاني يعمله، ملهاش حل تاني، ياما مشاكل ملهاش حل غير نصلي. نصلي قد ايه؟ صلوا لغايه ما اقول لكم. لما تلاقوا السور بيقع اهتف، هتعرفوها لوحدكم يعني، لكن اهو لفوا صلوا. فقال: لا تخرج من افواهكم كلمه، يعني ما تتذمرش، ما تعترضش، ما تتشككش، ما تستعجلش، لفوا بس، لفوا وصل، ما تقعدش تفكر كتير انا بعمل كده ليه، اخرته ايه الكلام ده، طب هنوصل ولا مش هنوصل، كل ده تضيع وقت. صلي، خليك في المفيد، صلي، دور، ما تقعدش تقول طب ويعني معقوله، معقوله ولا مش معقوله، هو قال كده، قوم صلي واشتغل. فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة، شوف التعبير، ما قالش داره بقى، هو المهم اللي يدور مين؟ تابوت العهد. فبعد ما لفوا اللفة كلها قال دار تابوت العهد مرة واحدة. واخدين بالكم؟ لأن القوة كلها في المسيح له المجد، في تابوت العهد، حضور الله، هو ده لما يدور الدورة الشيطان قلبه يقع، ومرة واثنين وثلاثة وفي السابع يطب. ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة، وبكر يشوع في الغد وحمل الكهنة تابوت الرب والسبعة الكهنة الحاملون أبواق الهتاف السبعة أمام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالأبواق، والمتجردون سائرون أمامهم، والساقة سائرة وراء تابوت الرب. كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق، وداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المحلة. هكذا فعلوا ستة أيام. خلي بالكم فيها صلاة باكر دي، بكرة وبعدين ارجع شوف حالك، وفي السابع خليك مع ربنا طول اليوم. وكان في اليوم السابع انهم بكروا عند طلوع الفجر، ليه؟ لان اليوم طويل، اليوم طويل قوي، لان دي بلد هيلفوها مش مرة، 7 مرات، فهتخلص على الغروب تقريبا. فاهمين ازاي؟ يعني مش جهد بقى جديد، مجهود كبير المرات. وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات، في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبراق أن يسوع قال للشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة. يبان بقى أن يسوع إلى يشوع كله إيمان، زي ما قال له المسيح بالظبط بيعمل. والهتاف هنا هتاف النصرة، فالمفروض لما يقع السور يصرخوا يهيصوا من قبل ما يقع، قال لهم حسب الأوامر هيقع دلوقتي، هيصوا. هيصوا ازاي؟ هو احنا كل ليلة نعمل هوسة وهيصة كأننا دخلنا السماء؟ الهوسات دي الأربعة هيصة، كلمة هيصة كلمة قبط، هوسة. نقعد نهيص كأننا في السماء، واحد يقول للتاني انت مش هتضمنك تدخل السماء، وده منظر واحد يدخل السماء، يقول له لكش دعوة، الكنيسة قالت لنا نهيص كأننا دخلنا السماء. كل ليلة نقعد نهيص 4 مرات، هوس أول وتاني وتالت ورابع، كأننا حطينا رجلنا في السماء. بهذا الرجاء نعيش. فيشوع قال لهم اهتفوا، الرب أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. قال لهم بس ربنا متفق معايا على حاجة، هندخل المدينة الحصينة دي كل ما فيها محرم. كلمة محرم هما فاهمينها حرام، يعني ما تمدش ايدك عليه، لا نفس تاخدها ولا ذهب ولا بيت ولا لبس ولا حاجة، كل ده ملك للشيطان ما تتعاملش معاه خالص. طب ده فيها حاجات حلوة؟ لا، محرم محرم، لان دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الدنيا. فكل ما فيها محرم. رحاب الزانية فقط تحيا لانها بقت بتاعت الشيطان، لانها خانت الشيطان. رحاب الزانية تخيلوا بقى يعلن يشوع على الملأ قدام الالاف والملايين ان في نفر مهم تعملوا له حساب اسمه رحاب الزانية فقط تحيا، هي وكل من معها في البيت، لانها خبأت المرسلين الذين ارسلناهما. اللي بيستلقى رسالة ربنا يستحق الخلاص، اللي بيقبل الرسولين في بيته وياخد الكلام ويطلع بيه السطح ويخبيه وسط عيدان الكتان ويعيش بنقاوة، ده اللي يستاهل يوم تيجي الدينونة يقولوا له باص، انت مش تبع الباقين. واما انتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا. اللي هيحط ايده في الحرام هو كمان هيحرم، يعني اللي هيحط ايده في ايد الشيطان هتتقطع ايده. اللي هيشتهي الدنيا، الدنيا دي في الاخر مصيرها جهنم، هتلزق في الدنيا هيبقى الدنيا تسحبك معاها جهنم. وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة اسرائيل محرمة وتكدروها. والمصيبة الاكبر لو جبتوا حاجة من الحرام ودخلتوها على المحلة بتاعتنا هتأذونا كلنا. عارفين اللي جايب عدوى فظيعة حاجة زي كده، قال لهم مش هتأذي نفسك بس، ده انت تكدر علينا كلنا، لاننا كلنا جسد واحد، خطية كل واحد فينا بتوجع الكنيسة كلها. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. يعني لأن في بعض الحاجات المعادن اللي هي في ذاتها مش خطية، في حقيقتها في ذاتها هي مش خطية، هي ممكن تستخدم للخير أو للشر. قالوا طب وماله، تيجي بس ما حدش ياخدها في إيده، ربنا هو اللي يقدسها، تدخل على خزانة الرب عشان نستفيد بيها في خدمة ربنا بعد كده. حد يقدر يقول الكمبيوتر شر؟ لا، بس ممكن يبقى في منتهى الشر وممكن يبقى في خزانة الرب، يبقى مفيد جدا. واخدين بالكم؟ ففي حاجات مش لازم نحرمها، احنا مش ماشيين نحرم الدنيا نقول الكمبيوتر غلط والسينما غلط، لا، بس نستخدمه ازاي؟ هيروح في ايد ربنا ولا هيفضل في روح الدنيا؟ لو روح الدنيا بلاش يضيعه. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكان، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه. برضو الحكاية دي معناها إيه؟ وانت بتحارب حربك ركز في اللي في موضوعك انت. ساعات واحد يسمع 10 وعظات في شهر، كل وعظة شكل، كل وعظة بتديله تدريب، يبقى بيلف ودور حوالين نفسه، يقول اتعلم المحبة ولا اتعلم الصبر ولا اتعلم الصلاة ولا اتعلم الهدوء. يا سيدي اتعلم اي حاجة، شوف اللي قدام وشك وتعلم، خد اول موضوع وامشي، ما تقعدش تتوه. هي امام وجهه يعني ايه؟ يعني موضوعك انت، عينك على ايه، مشكلتك ايه، عصبي، يلا جاهد في الوداعة، خليك في موضوعك، ما بتصليش صلي قدام وشك واشتغل. الحكاية سهلة، انت مش انت اللي هتجيب اريحة كلها، انت الطوبة اللي قصادك مسؤوليتك، خليك في اتجاهك. وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين الذين تجسس الأرض، ادخل بيت المرأة الزانية واخرج من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. اجروا طلعوا كل رحاب وعيلتها وطلعوهم بره أريحة، عشان هنولع أريحة، اخطفوهم كده بره زي ما وعدناهم، زي لوط كده بالظبط، اخطفوهم بره عشان نقدر ايه نولع. فدخل الغلامان الجاسوسان واخرج رحاب واباه وامه واخواتها وكل ما لها، واخرج كل عشائرها، عشان طبعا هي جدعه قوي يعني، زحمت البيت اخر زحم، تمام، ما هي معاها كده يعني تصريح، كل اللي في البيت براءه، فيعني الاتوبيس اللي بيشيل 50 شال 500، جدعة اهو، الشاطر يعمل كده، الشاطر يعمل كده، اللي حاسس ان وعد ربنا مجاني بدم المسيح بحبل قرمزي يقعد يجيب من الشارع ويقول لكل الناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، يزحم بيته يجيب الناس كده لربنا ويقفل عليهم البيت عشان يبقوا بتوع ربنا. اللي يسمع طبعا، ما في ممكن يبقوا زي وقت نوح ولا حد راضي يركب، ما حدش راضي يركب ويصدق. هنا الناس صدقت لانها عندها رعب من سيرة اله اسرائيل، فناس كتيرة مشيت ورا رحاب، اصبحت رحاب الزانية سامرية العهد القديم، تدعو عشرات فيسمعونها وهي زانية، بقت هي الخادم وبقت هي المبشر، وبقت الناس بتمشي وراها وبيدخلوا بيتها، لما استحرموا يدخلوا بيتها، لكن لا كلهم يدخلوا بيتها لان بيتها في خلاص. فدخل الغلامان وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، دي الدينونة، إشارة بقى للدينونة جهنم. إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها، وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. ده برضو دليل تاني إن اللي بيكتب إيه يشوع وبيكتب بعد القصة دي وسنين، فبيقول لغاية النهاردة رحاب وسطينا، محدش كرشها، لسه عايشة وسطينا، واحدة مننا، لأن ليها نصيب معانا، لأنها أمنت زينا، لأنها خبأت المرسلين الذين أرسلهم يشوع لكي يتجسس الأريح. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة. طبعا أريحة رمز للشر والفساد، فيسوع له المجد يلعن من يبني مملكة الشر، اللي يخدم على الشر، اللي يعسر الناس، ويل لمن تأتي منه العصر. لابد أن تأتي العصرات، ولكن ويل لمن تأتي منه العصر. العصر يعني واحد بيبني مملكة الشر، بيصدر بضاعة الشر للعالم، بيجيب الناس للخطية والفساد. فالملعون اللي يبني أريحة تاني ببكره يؤسسها، يعني ايه؟ هيحط حجر الأساس ابنه، يعني ابنه يموت فيها دي لو عمل كده، وبصغيره ينصب أبوابها، ولو ما ارتدعش أخوه يموت كمان ويحطه على الباب. فاهمين؟ لعنة جديدة. الكلام ده حصل بالنص في ملوك الأول 16، لو عاوزين تقروها، ان في واحد بعد سنين تجاثر وحب يبني اريحة، حب يبني اريحة، فمات ابنه لانه عمل كده. نقراها ملوك الاول 16 34، حادثة غريبة يمكن يعني نادرا ما الناس تاخد بالها منها. دي ايام فساد كان وقتها يا جماعة، الشعب كله بعد عن ربنا، ايام واحد مفتري اسمه اخاب، فاكرين اخاب؟ أخاب ده انت ملك سيء وقت إلي النبي، فأخاب ده علم الناس الفساد، فالناس بقى لا بيفرق معاه كلام ربنا ولا واخد على الكلام ده، وعارفين ان يشوع لعن أريحة واللي يبني أريحة، لكن مش فارق معاهم. فيقول ايه؟ يقول عدد 33، عمل أخاب سواري. السواري دي السواري اللي هي عبارة عن زي تماثيل للآلهة الوثنية. وزاد أخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. وفي أيامه بنى حيئيل البيت إيلي أريحة، راح يبنيها تاني، بأبيرام بكر وضع أساسها، وبسجوب صغير نصب أبوابها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. يعني ابنه الكبير مات وهو بيحط الأساس، وهو بيبني الأبواب مات ابنه الصغير حسب كلام الرب اللي قاله على يد يشوع بن نون. يعني دي حصلت بعدها بكذا 100 سنة يعني. وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الأرض، وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.